بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا الباب موضوع اليوم من الأبواب المفيدة في صحيح مسلم، وهو باب الحث، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك من الإيمان. وسنتخير الحديث 75، وهو: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين بفتح الحاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، والمكنى بأبي بكر الكوفي، وأريد أن ننتبه إلى الكنى الموجودة في هذا الإسناد: أبو بكر الكوفي. سمع من سفيان ابن عيينة وطائفة، كما روى عنه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. توفي سنة 235 هجرية، وكان من الأثبات الثقات. قال حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو أبو الأحوص الكوفي، يبقى الأول أبو بكر الكوفي والثاني أبو الأحوص الكوفي الحافظ اسمه سلام ابن سليم، سلام ابن سليم. روى عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، كما روى عن الأعمش وطائفة، وروى عنه الإمام وكيع وابن مهدي وطائفة عظيمة من تلاميذه. من أفضل الجمل التي كتبت فيه: كان صاحب سنة واتباع. جملة اتباع هذه، أو كلمة اتباع، من أروق الكلمات التي يمكن أن يوصف بها إمام، من أروق الكلمات التي يوصف بها إمام. يمكن أن يكون متسننا في الظهر، ولكنه في الحقيقة ليس من أهل الاتباع. فكم من ملتحن، أو كم من مقصر ثوبه، أو كم من متزين لزي أهل الصلاح والخير والفضل، إلا أنه ليس من أهل الاتباع. هذه كلمة دقيقة جدا، وأعجبت بها أيما إعجاب، وسعدت بها سعادة بالغة. كان صاحب سنة وماذا؟ واتباع. صاحب سنة واتباع. كثير من الناس ربما يغتر بالظاهر، ولكن أين الاتباع؟ الاتباع يا إخواني منهج. الاتباع يكون في القول، ويكون في العمل، ويكون في الفهم. الاتباع يكون في القول والعمل والفهم. فلابد أن يكون قوله قولا تابعا فيه لغيره من السلف، وأن تكون أفعاله تابعة لمن تقدمه من السلف، وأن تكون أفهامه تابعة أيضا لمن سبقه من السلف. فمن كان مقتديا بمن تقدم من أئمة الهدى في القول والعمل والفهم كان من أهل الاتباع، كان من أهل الاتباع. وصاحبنا أبو الأحوص الكوفي ثقة متقن، ثقة متقن، توفي سنة 299 هجرية. عن أبي حصين، عن أبي حصين، والحصين هو الشيء المنيع الممتنع على غيره، ومنه الحصن. يبقى الحصين هو الشيء المنيع المحكم الذي لا يوصل إليه، ولذلك توصف القلاع بأنها ماذا؟ حصينة. بل تسمى الأشياء التي تحمي الأسوار والبلاد تسمى بماذا؟ بالحصون، بالحصون. وهذا ليس بالتصغير ولكنه على حاله. أبو حصين، أما حصين فهو تصغير الحصان، والحصان هو الذكر من الخيل، هو الذكر من الخيل. أو هو تصغير الحاصن، والحاصن في الحقيقة العفيفة من النساء، العفيفة من النساء. والحصين أو أبو الحصين كنية الثعلب، أتعرفون الثعلب؟ كنيته أبو الحصين. أما صاحبنا فكنيته أبو حصين. عن أبي حصين واسمه عبد الله ابن أحمد ابن عبد الله ابن يونس، أبو الحصين الكوفي، أبو الحصين الكوفي، وهو ثقة توفي سنة 248 وروى عن أبيه وطائفة. عن أبي صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان، أبو صالح السمان الزيات الكوفي، كان يجلب الزيت إلى الكوفة. انظر إلى هذا التابعي الجليل الذي جعله الإمام ابن حجر من الطبقة الثالثة من طبقة كبار التابعين. هذا الرجل الذي جل روايته عن الصحابة يعمل بمهنة جلب السمن والزيت إلى الكوفة، سمان وزيات. وهذا العمل لم يصرفه أبدا عن طلب العلم، لم يصرفه أبدا عن طلب العلم. بعض الناس يجعل هناك القسمة الضيزة بين العمل وطلب العلم، يقول لا أستطيع أن أجمع بين العمل وطلب العلم. السلف كان الغالب عليهم الجمع بين العلم وبين طلب الأعمال الدنيوية من التجارة وتصليح الأحذية والحدادة وغير ذلك. نجد منهم الحداد، ونجد منهم الوراق، ونجد منهم الخزاز، ونجد منهم البزاز، ونجد منهم السقاف، ونجد منهم السمان، ونجد منهم الزيات، ونجد منهم الفراء، ونجد منهم الزجاج. هذه كلها نسب إلى حرف وصناعات، إلى حرف وصناعات. هذه الحرف والصناعات لم تصرفهم أبدا عن طلب العلم وتعليم الناس. وكان هذا الرجل في بداية حياته مولى لامرأة بالمدينة، كان في أول أمره مولى، يعني كان عبدا عند امرأة. وهذه المرأة من بني غطفان، فنشأ بالمدينة وترعرع بها، وشهد حادثة الدار زمن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني كان موجود عندما حاصر الخوارج دار عثمان ابن أبي عفان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، كان موجودا بالمدينة، وسأل سعد ابن أبي وقاص عن مسألة في الزكاة. انظر في ترجمة الراوي، إذا سأل مسألة واحدة لفاضل يذكر بهذه المسألة. وكان من أخص تلامذة أبي هريرة، فقد روى عن أبي هريرة كما روى عن أبي الدرداء وروى عن طائفة عظيمة من الصحابة، وروى عنه أيضا طائفة عظيمة من التابعين، ومن أشهرهم رجاء ابن حيوة. ورجاء ابن حيوة له ترجمة واسعة وعظيمة عليه رحمة الله، كما روى عنه الأعمش وطائفة. أبو صالح كان صاحب عبادة وخشوع. الخشوع ليس في الظاهر، وإنما الخشوع في الباطن، لأن الباطن إذا خشع خشع البدن، والباطن إذا خشع خشعت الأعين والآذان والأيدي والأرجل. كثير من الناس يحكمون بمقتضى الظواهر التي يبتلون بها، بينما لا يلتفتون إلى الحقائق. كان بعض المتقدمين كان فخما في ثوبه ومطعمه، وكان من الزهاد المتقدمين، هذا كان حال سفيان الثوري، وكان حال غير واحد كالإمام النسائي عليه رحمة الله، ومع ذلك كانوا أهل زهادة وعبادة وخشوع. إن الرجل إذا طلب الباب الواحد في العلم ينبغي أن يرى أثر هذا الباب في خشوعه وكلامه وحديثه وفي سائر حياته. فصاحبنا أبو صالح الزيات السمان الكوفي كان صاحب عبادة وخشوع. بعض الذين يسلكون سبيل الالتزام يقصرون كثيرا في مسألة العبادات والطاعات، ربما لا يحرص على النوافل، وإذا أقامها يقيمها دهرا ثم يقطعها دهورا. ولكن ينبغي للعبد إذا كان طالبا للعلم أن يحرص على العبادة. وأبو صالح تابعي كبير ثقة من أجل الناس، من أجل الناس، توفي سنة 101 عليه رحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة هو أبو هريرة السدوسي اليماني، واختلف في اسمه وفي اسم أبيه على نحو من 30 قولا. أشهر هذه الأقوال أنه عبد الله ابن صخر أو عبد الرحمن ابن صخر. وأبو هريرة ليس باسم له، بل كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لهرة حمل أولادها. أبو هريرة كان رجلا رقيقا، فلما حمل أولاد الهرة لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، كناه بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأسلم أبو هريرة متأخرا، أسلم في شهر المحرم من السنة السابعة، وهو عام خيبر، عام خيبر، وعاش بالمدينة رضي الله تعالى عنه، ومات سنة 58، وهي السنة التي ماتت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عن 78 سنة رضي الله تعالى عنه. إذا تأملنا هذا الإسناد سنجد أن هذا الإسناد فيه عدة لطائف من فرائد كتب السنة، ليس من فرائد الصحيح فقط، ولكن من فرائد كتب السنة جميعا. فالفريدة الأولى أن إسناده كوفيون، أن إسناده كوفيون إلا واحدا، وهو أبو هريرة. تمام. أصل يماني، ثم بعد ذلك عاش بالمدينة فهو مدني. طيب، الثانية أن هذا الإسناد مسلسل بذوي الكنى، كله مسلسل بذوي الكنى، أبو بكر بن أبي شيبة، وبعدين يحدث عن أبي الأحوص، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذه فريدة، ده فريدة، مسألة يعني عزيزة، مسألة عزيزة. الأمر الثالث بأن الكنية الوحيدة التي هي أبو حصين هي هذه الكنية، ليس هناك أبو حصين إلا هذه الكنية في هذا الإسناد، فتحصل أن هذا الإسناد إسناد فريد عزيز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. سبحان الله. والثانية: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الثالثة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفي لفظ آخر: فليقل خيرا أو ليصمت. اللفظ الآخر أيضا موجود في الصحيح. هنا علاقة الباطن بالظاهر، فدل على أن من آثار الإيمان هذه المذكورات، فمن حسن إيمانه أدى هذه المذكورات، أدى هذه المذكورات. وبنحو ذلك قال القاضي عياض عليه رحمة الله. الجملة الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. في غير مسلم: فلا يؤذي جاره، بحذف الياء، بحذف الياء. هناك فارق دقيق في اللغة بين إثبات الياء وحذفها. فلا يؤذي جاره على باب النهي، إذا يؤذي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم إيه؟ حذف الياء. خلاص، ده عرفناه. طيب، الياء فلا يؤذي جاره الموجودة في الحديث، إذن هذه اللام ليست للنهي، هي في معنى النهي، ويكون المقصود الإخبار في معنى النهي، ويكون المقصود الإخبار في معنى النهي، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. لا يبيع بإثبات الياء، هي لا يبع باعتبار أن اللا ناهية. طب لو قلنا لا يبيع صحيحة، هذا إخبار فيه معنى النهي. قال أهل العلم باللغة: والإخبار بمعنى النهي أبلغ من النهي، لأن فيه النهي وزيادة. إيه زيادة؟ الإخبار فيه معنى النهي وزيادة، والزيادة هنا الإخبار. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره، الإيذاء أن تمس جارك بما يكره، ذا الإيذاء أن تمس، إن أنت توصل أي حاجة لجارك ويكرهها. والإيذاء يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالإشارة. يبقى الإيذاء بثلاث حاجات: بالقول والفعل والإشارة. بالقول: أن تسبه، أو أن تنعته نعتا لا يحبه، توصفه بوصف ما يحبوش، حتى ولو كان ذلك على سبيل التحكم أو على سبيل التوسع والمزاح، فإن كثيرا من أبواب الشر إنما تفتح بشؤم المزاح. كثيرا من أبواب الشر إنما تفتح بشؤم المزاح. إذن هذا بالقول. طب بالفعل أن تضع شيئا يكرهه أمام بيته. بعض الناس ينزلوا بالليل وفي أيديهم أكياس القمامة أعزكم الله، يلتفتون يمينا ويسارا لا يجدون أحدا، يضعهم أكياس الزبالة أمام الجار، خلال نصف ساعة يبقى أمام الجار مقلب زبال. من لما أشوف كيس زبالة محطوط أحط جنبي، والثالث والرابع والخامس والسادس، الرجل المسكين يجي يطلع من البيت يجد مقلب زبالة أمام البيت. إذن هذا إذاء بالفعل، إذاء بالفعل. أو ابن الجار يشاكس ولدك، فبدلا من أن تترك الأولاد يصفون الحسابات مع بعضهم، هم أولاد يضربون بعضهم ضربا عنيفا، وبعد دقائق تجدهم يلعبون مع بعضهم البعض عيال، يأتي الآباء ابنه يبكي له فيذهب إلى ابن الجار فيضربه، وفي الحقيقة لا يضرب ابن الجار وإنما هو يؤذي جاره. هذا بالفعل. أو يسعى إلى إيقاع النكاية به. فرضنا الغلبان المسكين مقدم على ممارسة وهجيله بعد يومين، يقوم مقدم في مباحث الكهرباء أنه بيسرق إيه كهرباء، هو يهجيله بعد يوم أو يومين، أصبر عليه شوية. هو يريد أن يوقع النكاية به، يمسكوه يعملوا محضر ب25,000 غرام. يا اخوانا ده الممارسة هي تهجير بكرة، ولو تدفع. اذا هذا ايذاء. او ان يكون هذا الايذاء بالاشارة، انه اذا رآه او اذا ذكر في محفل او مجمع يعني اشار اشارة تدل على الامتعاض والازدراء والسخرية، ان يمط شفتيه أو أن يجمع ما بين عينيه أو أن يأتي بأي حركة من هذه الحركات، هذا إيذاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا معناها أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فإحسانا مصدر وهو أبلغ من ذكر الفعل. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فالمصدر أبلغ من الفعل لأنه اشتمل على الفعل وزيادة. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى ثم والمساكين والجار ذي القربى. الجار ذي القربى اللي هو القريب منك، قريبك بس جارك، فلما يكون واحد من قرايبك وجارك تحسن إليه، فتجمع ماذا؟ ثوابين، ثواب الإحسان إلى الجار وثواب الإحسان إلى ماذا؟ إلى القرابة. طيب، والجار ذي القربى والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه ماذا؟ قرابة. إذن الجار سواء كان قريبا لك أو بعيدا عنك لا قرابة بينك وبينه، فإن الله تعالى أوصانا أن نحسن إليه. وفي الحديث: ما سمعتم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهناك بعض الألفاظ: فليحسن إلى جاره. فليحسن إلى جاره، واللام لام الأمر، والفعل فعل مضارع، وهذا مشعر بوجوب الإحسان إلى الجار. هذا مشعر بوجوب الإحسان إلى الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا هذا الفعل مضارع اقترن به لام الأمر، فهو مشعر بالوجوب. وهنا وقع نزاع بين أهل العلم يرحمكم الله: هل الضيف المقصود به من أهل البوادي والسفر ابن السبيل؟ المقصود بالضيف ابن السبيل، ولا المقصود بالضيف ابن الحاضر ليس ابن البادي؟ ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وسمي المسافر بابن السبيل لأنه يمشي على الطريق كثيرا، فكأن الطريق صار والدا له وهو ابن للطريق. طب ابن السبيل ده محتاج ايه؟ محتاج تتغسل هدمته، ومحتاج لقمة تتحط في معدته، ومحتاج مقابلة بشوشة يلقاها، ومحتاج مساعدة في علف الدبة و يعني رتق الثوب إلى غير ذلك. ده المسافر، لا سيما في الأزمان البعيدة، سفر سفر، جوع وعطش وحر وإجهاد وتعب، فهذا الرجل إكرامه لازم. بينما أهل الحاضر، رجل يجي لك من الشارع اللي وراك، ده هو جاي من بيته. فهنا الخلاف. والصحيح أن الإكرام للصنفين، كل على حسب ما يحتاجه، وكل على حسب ما يليق به. في هناك واحد انت ممكن تقدم له كوباية شاي يرضي او يبسط، في واحد تاني تجيب له غدا او تجيب له فطار او عشاء، في واحد تاني مثلا ممكن تجيب له ثوب ويدخل يشطف وينام وياخد راحته. اذا هذا كله اكرام، كل على حسب ما يحتاجه. اذا المسألة متعلقة بالاحوال، والاصل الذي يجمع هذا جميعا إكرام الضيف. فالإكرام يكون بالحال، ويكون بالقول، ويكون بماذا؟ بالفعل. يكون بالحال إن أنت كده تفتح وشك له، مش أول ما شوف الضيف ينزل عليك بقى يعني المغص والتعب ووجهك يكفهر. طب ما ده يبقى حال مش كويسة، حال غير جيدة، حال غير جيدة. إذن لابد الإنسان، حتى في المثل البلدي يقول لك إيه؟ لاقيني ولا تغديني، يا سيدي قابلني بالراحة وقابلني كويس. مش مثلا تجيب لي أكل وأنت مكفهر الوجه قرفان، لا ما ينفعش. إذن لابد من بسط الأسارير وانفراج الوجه عند مقابلة الضيفان. هذه من شيمة أهل الإسلام، من شيمة أهل الإسلام. طيب، والقول أهلا وسهلا، شرفنا، يا مرحبا، نزلت سهلا وحللت، مش عارف ايه، اتسعت بك الديار، وارتج بك سيف سقف الدار، وأضيئت لك النار. ويقعد بقى يقول له، يقعد يقول له، ولو في كلب يربطه عشان ما يعضهوش، مش يقول له اتفضل يقوم طالع عليه الكلب يعضه. طيب، والفعل يسارع في إكرامه. الرجل جاي بعد الظهر، ما يتغداش قرب المغرب، يا كتير قوي، جاي من سفر ومنتظر يتغدى قرب المغرب. كل ما يسمع كيس بيخرفش يقول هانت، كل ما يسمع طشطش يقول اقتربت، وهيهات هيهات. هؤلاء القوم يؤكلون الأولاد والأطفال والأحفاد، وبعد ما يخلصوا أكل الأمة كلها يلتفتوا إلى الأضياف. خطأ. انظر إلى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما جاءه الضيفان ماذا صنع؟ أسرع وأكرمهم بعجل حنيذ، وبعدين أنسهم وآنسهم. هذا هو المطلوب في إكرام الضيفان. ما تقولوش الأكل بيعزم على نفسه، حط الأكل وتسيبه. طب ما جه درجة الحرج، لا. طب كل ديت، يا ما شاء الله أكلت دي من دي جميلة جدا، طب أنت تفضل كل من دي. ولما يبدأ بقى يشتغل في الأكل بقى، ما تقعدش تبص له وبياكل، كل ما يحط لهم بقه تبص له، يا أخي ارحمه، سيبه براحته ياكل براحته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن إكرام الضيف بيشمل أهل الحضر والسفر، وهذا هو القول الراجح عند كثير من أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره، ولكن كل على حسب حاجته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، واللفظ الآخر أو ليصمت. سبحان الله، هي دي المشكلة. كثير من الرزايا إنما تكون بسبب اللسان. كثير من المشاكل التي تحدث بين الناس سببها اللسان. ولذلك عندما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل يؤاخذ الناس بما يتكلمون به يا رسول الله؟ الناس تؤاخذ بقى بأعمالها، صلاتها وصيامها وحجها وطاعتها، لكن الكلام اللي احنا بنتكلمه ده كلام. هو الكلام بيعور؟ بعض الناس يقول لك يا عم هو الكلام بيعور، ده الكلام ربما يقتل مش يدمي. إدماء الكلام أشد من إدماء الرماح، سبحان الله. ولذلك الشاعر عندما شتمه ابن عمه طرف بن العبد، ابن عمه شتمه وأزر به، قال: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. لما يكون واحد يأذيك بكلمة أو موقف وأنت مظلوم في ذلك، هذا الأمر ربما يجرحك وربما يدمي قلبك، إلا إذا اعتصمت بالله فإن الله تعالى يريح قلبك ويذهب ما فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. والكلام ده في معناه دعاء عليه، ولكن العرب أحيانا تطلق الدعاء على الشخص ولا يقصدون حقيقته، وإنما يقصدون التملح مما قال. زي ما تقول مثلا واحد عيل صغير يعمل حاجة كويس كده، تقول له: آه يا مغدور. تقول له: يا مغدور يا غندور، يا مغدور يا غندور. لا، ترى الراجل عمل، الواد عمل حاجة كويسة. تقول له ممكن يعني هذا الكلام خرج مخرج الايه؟ الدعاء عليه، ولا في الحقيقة ليس هذا دعاء عليه، ولكن هذا تملح وتندر واستحسان، كأن النبي عليه الصلاة والسلام استحسن هذا من معاذ، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن دي صعبة، حصائد الألسن صعبة. ولذلك أثر عن بعض السلف: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. كانوا يقولون: الكلمة تملكها، الكلمة أنت بتملك، فإذا تكلمت بها ملكتك ولم تملكها. كلمة أنت قلتها خلاص ملكتك، هتجمعها إزاي؟ هتلمها إزاي؟ هتقعد تلمها من عند الناس؟ هي الكلمة دي طماطم، هتلم طماطم من عند الناس، هات اللي عندك وهات اللي عندك، خلاص نفذ السهم، سهم رمي وانتهى الموضوع، هجيبه زي ده. كذلك الكلمة، الكلمة يا إخواني كالسهم الرائش، والسهم الرائش هو أسرع السهام، لأن السهم إذا لم يكن رائشا كان بطيئا، أما إذا كان رائشا كان سريعا. إن الكلمة دي سريعة جدا، سريعة في إسعاد الغير وسريعة في إحزان الغير. ممكن تسعد غيرك بالكلمة وتحزن غيرك بالكلمة. طب احنا يا اخوانا ليه ما نسعدش بعض بالكلمة؟ ليه ما نسعدش بعض بالكلمة؟ بنضن على بعض حتى بالكلمة الحسنة. تتلاقي الواحد يكلم التاني يشوف الكلمة اللي كل واحدة عاملة زي الدبشة، يديله كل كلمة زي الدبش، يديله في دماغه، يقول: يا ريتني ما كنت قابلته، يا ريتني ما كنت قعدت معاه، انا كنت قبل ما اقعد معاه كنت سالم الصدر، طيب القلب، مطمئن الفؤاد. انقشعت سحابته عني وأنا في أشر حال. ليه؟ لأن كلامه شديد، كلامه صعب. وبعدين يقول أنا معلش اللي في قلبي بقول، اللي في قلبي بقول. لا، مش حاجة اسمها اللي في قلبك تقوله. تخير كلماتك، تخير كلماتك، لابد تخير الكلمة. وهذا الأمر ونصيحة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أن الإنسان قبل أن يتكلم يتخير ما يتكلم. مش سامحني أنا هقول لك بقى كلام وأنا هقوله لك وخلاص، تقبله مني على شكله كده. أنا مدب في كلام، مش حاجة اسمها أنت مدب. لابد يتعلم اللياقة والأدب والذوق. لا، لما أتى رجل إلى الخليفة العباسي وكان أحد الوعاظ، قال له يا أمير المؤمنين إني واعظك بكلمات ومشدد عليك فيهن. أقول لك كلمتين في جناب، خدهم وما تزعلش. ألا؟ قال له بقى مهلا، لقد أرسل الله تعالى من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني. فقال له فقول له قولا إيه؟ قولا إيه؟ لينا. ليه؟ لعله يتذكر أو يخشى. الطالب لما يجي في امتحان الشفوي، يمتحن الطلبة سواء امتحان قبول أو شفوي، طالب يجي السلام عليكم حضرتك وبالراحة، الواحد بيحاول يتلطف معاه ويتساهل معاه. طالب داخل بقى إيه؟ وفي إيه؟ هنغط في إيه؟ ويفتح صدره كده وينطح بدماغه. طب تعالى بقى يا حلو بقى، تعالى خد في اسنانك. لا، حاول أن تتخير الكلمة، حاول أن تتخير الكلمة. كم من إنسان كان حتفه ورمثه بسبب لسانه، الرمث والقبر كان هلاكه بسبب لسانه، وكم من رجل كانت نجاته بلسانه، كانت نجاته بلسانه. أبو جعفر المنصور أراد أن يختبر رجلا في أدبه وفي حكمته. رجل ده كان رجل من أهل بغداد، فدعاه. تصور بقى لما يكون الخليفة بقى أبو جعفر المنصور بيدعو رجل، فلما دخل عليه أجلسه معه على سريره. طبعا هو فوق كده بسطة عالية كده، والسرير بتاع الخلافة قاعد، وبقى والبتاع قاعدين يعملوا عليه بالمراوح والبتاع، وتحت كده في الكراسي بقى يقعد عليها الوزراء والأمراء، بس مين اللي قاعد فوق على البسطة الكبيرة دي؟ الخليفة. قعد الراجل ده جنبيه على الكرسي، كرسي الخلافة. وبعدين أتى رجل قال يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل اغتصب ضيعة لي، اغتصب ضيعة لي. فالخليفة قال له انزل فاجلس بجواره حتى أقضي بينكما. شو بقى الكلام بقى الجميل بقى؟ ما قالش يا أمير المؤمنين رجل كذاب وضلالي وأنا هنزل أسفحه جزء إلهام، ما حصل شيء. اسمع إجابة الراجل الذكي الفطن، قال يا أمير المؤمنين إن كنت قد أخذت ضيعته فهي له أردها خلاص، وإن كانت ليس له ضيعة فسأهب له ضيعتي. لو الراجل ده بيدعي ان له ضيعة وانا خدتها ماشي، وليس له ضيعة انا هديله ضيعة بتاعتي، ولا انزل عن سرير شرفني به امير المؤمنين. لا يمكن اسيب المكان الحلو ده اللي امير المؤمنين قعدني جنبيه عشان ضيعة. يا عم خد الضيعة وخد ضيعتي كمان. فسر به امير المؤمنين واجزل له العطاء وقربه. يبقى امير المؤمنين قربه واجزل له العطاء عشان ايه؟ عشان كلمة. طب لو قال كذاب وضلالي، تعالى يا جدع انت هتبلع عليا يا جدع انت، اللي عمل الكلام كان ايه اللي حصل؟ كان سقط من عين امير المؤمنين. يا لسان قل خيرا. ولذلك قال ربنا عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يبقى لما نيجي نتكلم نتخير الكلام الحسن. ما نديش كده الكلام أي كلام، لا تخير الكلام، لابد أن تتخير الكلام. ولذلك كانوا يقولون أصون الناس لنفسه أصونهم للسانه، أو أمسكهم للسانه، أصون واحد لنفسه أمسكهم للسانه، الرجل اللي هو بينتبه للكلمات بتاعته هو ده أصون واحد، ده أعف واحد، ده أنبل واحد. إذن النبل والعفة مش مسألة الدعاء أنا نبيل أنا عفيف أنا رجل كذا، لا، أعمالك وأفعالك لابد أن تدل على ذلك الأمر. ولذلك كان بعض السلف يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد ده اللي وداني في داهية، هو ما ودوش في داهية ولا حاجة، أمال احنا نعمل احنا ايه؟ ده احنا مساكين غلابة. لما يكون أثر ذلك عن بعض الصحابة ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يبقى احنا نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ نسأل الله تعالى العافية. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. ما المقصود بالخير؟ الخير ما ترتب عليه الثواب، يبقى المقصود بالخير اللي هو ايه؟ ما ترتب عليه الثواب. يبقى كل كلمة بتقولها تسأل نفسك الكلمة دي هيترتب عليها ثواب ولا هيترتب عليها مؤاخذة وعقاب، ولا هي من جملة المباحات، من جملة المباحات قلل منها، قلل من جملة المباح، قلل خالص. ليه؟ لأن الإكثار من المباح في الكلام يؤدي إلى فضول الكلام، وفضول الكلام مدعاة إلى الوقوع في المكروه والحرام. فضول الكلام مدعاة إلى الوقوع في المكروه والحرام. خلاص الباب اللي يجي لك منه الريح ايه اللي يحصل؟ سده السريح. اذا كان بقى الكلام الكتير هيجيب لي غلبة في الدنيا واجع دماغ في الدنيا واخذ علي يوم القيامة، طب ما نسد الباب ده. ولذلك اصون الرجال واعقلهم من عدت كلماته، كلمته قليلة، كلامه قليل قوي، الكلام بتاعه المباح او الكلام التاني بيبقى كلام قليل، ليس مكثرا في الكلام ولكنه مقل في الكلام. يبقى فليقل خيرا، ايه جنس الثواب؟ الواجب والمستحب، الواجب والمستحب. لانه اذا لم يفعل ذلك حاجة من ثلاث، اما ان يقع في الحرام او يقع في المكروه او يقع في فضول الكلام. لكن متى يكون المباح جائزا؟ إذا كان لحاجة أو ضرورة، إذا كان لحاجة أو ضرورة. افترضنا واحد عاوز يروح يشتري مثلا قطعة قماش، يقول للرجل بكم هذه؟ هو لو قال له بكم هذه هياخد عليها حسنة؟ لا، لا حسنة ولا سيئة. يقول لك لا مش هتكلم لأن دي من فضول الكلام. لا مش فضول الكلام، دي حاجة. افترضنا راجل تاجر بيعرض البضاعة بتاعته، جوزين الحمام دول طيار وولاد وتمنهم مثلا كم ألف جنيه، ما ده ليس من فضول الكلام، ده له حاجة. طردنا رجل سواء البنديرة مثلا بثلاثة أربعة جنيه، كم تعاوز كده يا عم الحاج؟ ما يردش عليه، يقول له كده تلات. لا يعني انت عاوز كم؟ انطق. هو مش عاوز يتكلم عشان لا يقع فيه، لان سمع من الشيخ في يوم الحد ان ما يتكلمش الا ما هو واجب او مستحب، فيعمل له كده. طب ليه؟ لا هذا تكلف، قال الله وما انا من المتكلفين. اذا كان المباح من جنس الحاجة او من جنس الاضطرار لا بأس بذلك الامر. افترضنا الطالب مع الاستاذ بتاعه او المريض مع الطبيب بتاعه، انت يا ابني بتشتكي من ايه؟ ما تنطق. ايه دي يعني نعمل ايه؟ يعمل كده على عينيه. الله، طب وانا استفدت ايه؟ اذا هذا الكلام وان كان مباحا الا انه له حاجة، فلا بأس بذلك الامر، وليس ذلك من فضول الكلام. طيب من امثلة فضول الكلام، واحد شاف جزمة في رجل واحد ما شاء الله، طب ما شاء الله ده اذا كان اخ ملتزم، الجزمة ديت بكام؟ يقول له مثلا ب 300 جنيه 300 جنيه بس، يقول له الحمد لله. طب جبتها منين؟ من المكان الفلاني. طب عنده انواع ايه؟ عنده كذا وكذا وكذا. طب انت هتروح تشتري؟ يقول له لا انا بس بسال اخد فكره. تسال تاخد فكره؟ ما انت ما تسالش عن الحاجه الا لما تروح تشتري. لكن اذا هذا من فضول الكلام، اذا ده مباح زائد. اذا هذا مباح ايه؟ مباح زائد. واحد لم ينجب له يسال يا ترى المدارس مين اللي احسن، الازهر ولا التربيه والتعليم؟ طيب المدارس اللغات ولا غير اللغات؟ طيب مميزات اللغات ايه وغير اللغات ايه؟ طب احنا لو دخلنا وبعدين تشوف تلاقي ان هو لم ينجب له. طب انت بتسال كده ليه؟ معلومات بس اعرفها. اذا هذا من جنس ماذا؟ فضول الكلام، من جنس فضول الكلام. اذا ضبط الناس كلامهم حسنت حياتهم، حسنت حياتهم. ولهذا في قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قال بعض أهل العلم ما يلفظ من قول دلالة على جنس القول. يبقى أي قول، صغير كبير أي قول يكتب. وقال بعض أهل العلم المقصود بذلك ما كان فيه الجزاء، يعني الذي يكتب ويستر ليحاسب عليه ما كان فيه الجزاء، وهذا قول عبد الله بن عباس. وما كان فيه الجزاء اللي هو من جنس ماذا؟ ما يترتب عليه ثواب أو ما يترتب عليه مؤاخذة وعقاب. ولهذا كان من هدي السلف التفكر قبل الكلام، ان هم قبل ما يتكلموا يفكروا الاول، هل الكلام ده مفيد؟ هل الكلام ده يصح؟ هل الكلام ده يجوز؟ هل الكلام ده تترتب عليه اثار حسنة ولا بتكلمه خلاص؟ اذا كان كلامي ده هو هيترتب عليه ضرر او هيترتب عليه شيء في نفس احد، احاول ان انا لا اتكلم، واذا تكلمت اتخير أفضل ما يمكن أن أتكلم به. ولذلك قالوا وإن اضطر أن يتكلم فلا يتكلم بما يكون به حصول الضرر، لا يتكلم بما يكون به ماذا؟ حصول الضرر، حصول الضرر. أنت ممكن تتكلم مع واحد أهو تاخد راحتك في الكلام معاه، تضره تأذيه تؤذي قلبه، ممكن تجعل هناك دابر القطيعة بينكما وتجعل هناك قالة السوء تدب بينكما، لأنك لم تتخير كلامك ولم تحسن ألفاظك. فانتبه إلى هذه المسألة. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي عليه رحمة الله جماع آداب الخير، جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. الخير كله بيجتمع في أربع أحاديث وبعد كده بتتفرع أبواب الخير. إذن أصول الخير جماع أبواب الخير في هذه الأحاديث الأربع. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الحديث بقى الحديث كله. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه مش يعنيه، ما لا يعنيه. والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي استوعظه، استوعظه يعني يطلب الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم واستنصحه يطلب النصيحة له لا تغضب. دي مسألة برضه خطيرة جدا، بعض الناس الغضب إليهم سريع، والغضب باب من أبواب إبليس، الغضب باب من أبواب إبليس. والإسلام يهذب باب الغضب لا يجتثه، يعني الإسلام ما بيقطعش باب الغضب وإنما يهذبه، متى تغضب؟ متى تغضب؟ وأين تغضب؟ وعلى من تغضب؟ تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. تغضب لله عز وجل. لك افترضنا واحد مثلا عمل موقف معاك أو قال كلمة كده ولا كده حاجة خيبة، تغضب لنفسك ليه؟ وأنفك يحمر ودنك تحمر وتعلي صوتك وتزعل ليه؟ تزعل لنفسك ليه؟ اترك غضبك لله، اترك غضبك لله، حتى لو ظن الغير أنك تغضب لغير الله. أما حاجة بينك وبين ربنا، لابد يكون بينك وبين ربنا سبب موصول، لابد أن يكون بينك وبين الله سبب موصول، لابد أن يكون بينك وبين الله سبب موصول حتى ترتقي وحتى تصل. إذا لم تصل إلى الله حرمت، إذا لم تصل حرمت. ما جهد المجتهدين في هذه الدنيا إلا من أجل الوصول إلى الله عز وجل، فمن لم يصل إلى الله خاب وخسر. يبقى أنت مش ملتفت للناس، أنت ملتفت لرب الناس، يبقى تغضب ليه؟ عشان نفسك. أنت في الآخر هتموت تبقى جثة هامدة وتدفن في القبر بمفردك في ظلمة دامسة. أنت مين تطلع؟ أنت مين عشان تغضب لنفسك؟ ولكن إذا استغضبت غضبت، ويكون غضبك لله. والآيات في ذلك كثيرة، والآثار في ذلك عديدة. والحديث الرابع وبه الختام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الأدب وحسن الخلق، وأن يجمع قلوبنا على الخير والتقى، وأن يرشدنا إلى العلم والهدى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.